بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، النية العامة ينعقد في ليلة الاثنين الخامس من ربيع الأول لعام 1411 للهجرة، وعنوان هذا الدرس كما كنت قد روته في الأسبوع الماضي: المستقبل للإسلام. وأحمد الله تعالى فإن الله عز وجل قد وفق إلى جمع مادة كبيرة ومفيدة في هذا الدرس، وأسأله عز وجل أن يوفقني لعرضها عليكم باختصار بحيث أتمكن من ذكر كل ما لدي في هذا الوقت القصير. أول نقطة أود أن أتحدث عنها هي موضوع ضرورة الاهتمام الشخصي بهذا الموضوع، ثم أتحدث بعد ذلك عن قضية الاهتمام بالمستقبل على أنه خاصية من خصائص الإنسان تميزه عن الحيوان، وأثلث بحديث موجز عن أعداء الإسلام من هم وما هي خططهم، ثم أتحدث عن الأدلة الشرعية على أن المستقبل للإسلام من القرآن الكريم، ثم من الحديث النبوي الشريف، ثم الأدلة من التاريخ، ثم الأدلة من الواقع، ثم الحديث عن الجزيرة العربية وأنها أرض الإسلام، وبعد ذلك نصل إلى النهاية وهي الطريق نحو مستقبل الإسلام. ففيما يتعلق بالنقطة الأولى وهي ضرورة الاهتمام الشخصي بهذا الموضوع، فإن هناك سؤال يطرح نفسه: ما مدى عنايتنا بهذا الموضوع؟ لا شك أن هناك من ينصب اهتمامه منا على سلامته الشخصية وأسرته وراتبه وتوفر القوت الكافي والمسكن الواسع والسيارة الفخمة والاحتياجات المتنوعة، وألا ينقص شيء من راتبه أو دخله الشهري. ومع ذلك قد تجد هذا الإنسان يؤدي عباداته وأموره الشرعية بانتظام، لكن دون أن يهمه شأن المسلمين والإسلام. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن يكون لدينا ارتباط عاطفي بقضايا الإسلام والمسلمين، بحيث إن حزن الإنسان وفرحه وسروره وغضبه ورضاه ويقظته ومنامه تكون كلها مربوطة بشأن الإسلام. فإذا لحظت عليه الحزن وجدته لما يصيب المسلمين، أو الفرح وجدته لانتصار الإسلام. تأملت في أحلام هذا الإنسان وهو يتقلب في فراشه وجدتها مرتبطة بأوضاع المسلمين وأحوالهم، في يقظته تجده يقدح في شأن الإسلام والمسلمين. أما كون الإنسان يهتم بقضاياه الشخصية ثم بعد ذلك لا يهم شأن الإسلام ولا شأن المسلمين، فهذا لن يفكر في واقع المسلمين أصلا، ولذلك فمن باب الأولى أنه لن يفكر في مستقبله. أضرب لكم بعض الأمثلة من واقع الجيل الأول، وهي أمثلة سريعة وغير مقصودة، إنما هي على سبيل التذكير فقط. مثلا الأحلام والرؤى التي كان الصحابة رضي الله عنهم يعرضونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر: أحيانا من رأى منكم رؤيا فيقول رجل رأيت رؤيا، فيذكر رؤيا وثاني وثالث. ماذا كانت تدور حوله؟ لم تكن تدور حول قضاياهم الشخصية فقط ولا مشاكلهم الخاصة فقط، بل كان الغالب على هذه الأحلام والرؤى أنها تدور حول أوضاع المسلمين والإسلام، إما في علم أو عمل أو انتصار للمسلمين أو خطر يهددهم أو ما ذلك. ولو أردت أن أذكر أمثلة من ذلك لطال المقام، لكنني سبقا ذكرت شيئا من ذلك في محاضرة أو درس بعنوان الأحلام والرؤى. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف فدعاهم إلى الله عز وجل، فردوه أبشع رد وكذبوه فيما قال. خرج من عندهم أو من مكة على اختلاف في الروايات، يقول صلى الله عليه وسلم: فخرجت هائما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا سحابة قد أضلتني. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى مسافة طويلة وكأنه فيما يشبه الغيبوبة من شدة الحزن والهم والكمد الذي أصابه بسبب ردهم السيء عليه، حتى ما وعى على نفسه عليه الصلاة والسلام وانتبه إلا وهو في هذا المكان، وكأنه لم يكن يقصده، لكن انتبه فوجد نفسه في قرن الثعالب. إذن همه وحزنه صلى الله عليه وسلم لم يكن من أجل فوات دنيا أو مطمع أو منصب أو زوجة أبدا، كان همه مربوطا بقضية الإسلام ومدى قبول الناس وردهم لهذا الدين. مثلا ذلك بعد فتح خيبر، وكان هذا الفتح نصرا عظيما للإسلام والمسلمين، جاء جعفر بن أبي طالب من الحبشة وكان قد هاجر إليها مع المهاجرين، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه واعتنقه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر. إذن سرور النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان مربوطا بقضية الإسلام، فيسر لفتح خيبر ويسر أيضا لقدوم جعفر. مثل الرابع: بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب المسلمين كلهم هم وحزن عظيم، حتى إنهم كانوا كالغنم المطيرة، وأظلم من المدينة كل شيء كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ولما بويع لأبي بكر الصديق بالخلافة قال لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها. أم أيمن حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أسامة بن زيد ومن أقرب الناس إلى الرسول عليه السلام، فانطلق إليها لزيارتها، فلما رأتهما بكت فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أما إني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. إذن هذه المرأة لا تبكي لموت حبيب الله أو قريب أو صديق أو ابن، كلا، إنما تبكي لانقطاع الوحي من السماء، حتى فقدها لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم لن يكون هو فقط الذي يبكيها، وإن كان فقده عزيزا عظيما على النفوس، لكن الذي كان يبكيها انقطاع الوحي من السماء وتعتبر ذلك أمرا جللا يستحق البكاء، فهيجتهما على البكاء الخليفة ووزيره فجعل يبكيان معها. يا أحبتي، يجب أن يفكر المرء منا كم كتب له من العمر في هذه الدنيا، 50، 60، 70 سنة مثلا. طيب كم مضى من هذا العمر؟ سؤال ثالث: ماذا صنعت فيما مضى من العمر؟ وكم بقي؟ وماذا سوف تصنع فيما بقي من عمرك؟ هل تعتقد أن الأمور سوف تتاح لك حتى تفعل بكامل راحتك وهدوءك وسعة بالك؟ تصور يا أخي الكريم أنه يوما من الأيام أصابك صداع في رأسك، وبعدما ذهبت إلى المستشفى وأجريت التحاليل والفحوص اللازمة قالوا: والله عندك سرطان في المخ. هذا وارد، كل إنسان ممكن يحدث له وارد. طيب ما موقفك حين ذاك؟ ما موقفك؟ لا شك أن موازين الإنسان ستتغير، ونظراته ستختلف، وتفكيره سينحو منحا آخر، لكن المشكلة أنه في ذلك الوقت قد لا يكون بإمكانه أن يعمل شيء، لأنه لم يعد في حالته الطبيعية، وربما ليس لديه من الإمكانيات ما لدينا. فعلى الإنسان أن يغتنم الفرصة ويسعى إلى أن يشارك في صناعة مستقبل الإسلام. إذن نحن لا نصنع شيء إذا قلنا عن مستقبل للإسلام، ما أتينا بجديد، هذا قاله قبلنا كثيرون من الناس من الخلف والسلف ومن المعاصرين ومن المفكرين ومن العلماء المسلمين بل ومن غير المسلمين، قالوا المستقبل للإسلام. ما صنعنا شيء إذا كان هذا مجرد كلام نردده ونكرره ونتلهى به ومجرد أماني نقولها. لا، ينبغي أن يكون قولنا المستقبل للإسلام بداية لخطوة عملية يساهم فيها كل فرد منا في العمل على صناعة هذا المستقبل بقدر ما يستطيع. هذه واحدة. النقطة الثانية: أقول لكم يا إخوة، الاهتمام بالمستقبل خاصية من خصائص الإنسان تميزه عن الحيوان. جبل الإنسان على التفكير في المستقبل، ولذلك أنا تأملت قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني الله عز وجل في هذه الآية ما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تعليق الأمر على المستقبل، لا، إنما نهاه عن أن يجزم بل يربط ذلك بالمشيئة. إذن الإنسان لا يستطيع أن يعمل كل ما في أمنيته الآن فيقول بعض الأمور أعملها غدا أو بعد غد في المستقبل، لكن ينبغي أن يربط ذلك بمشيئة الله، فلا يجزم ويقول سأفعل هذا غدا، بل يقول إن شاء الله أفعله غدا. فالتخطيط للمستقبل أمر ضروري ولا يمكن تجاهله، لكنه ينبغي أن يربط بمشيئة الله عز وجل. انظر إلى بعض هذه الأحاديث، وأنا أيضا أذكر لكم هذه الأشياء كلها لا على سبيل الاستقصاء، إنما كأمثلة مرت في خاطري وأنا أتأمل الموضوع. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في قضية الصيام يوم عاشوراء: لئن بقيت إلى قادم لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، يكون يوم 19 من المحرم مثلا. فعلق هذا الأمر على المستقبل لأنه لم يفعله في هذا العام، فوعد إن بقي في العام القادم كتب الله له حياة أن يفعله. يقول صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ويقول: لئن زدت إن شاء الله لأنهين أن يسمى أفلح ويسار ورباح ونجيح. فوعد أنه إن عاش سوف ينهى عن هذه الأمور. إذن نحن نجد حتى لغة العرب فيها حرف السين وفيها سوف. لماذا وجد حرف السين سوف؟ للتعليق على المستقبل. فإذا قلت لك اقرأ هذا الكتاب تقول هاته سوف أقرأه إن شاء الله، أو سأقرأه إن شاء الله. فالإنسان إذا يعلق كثير من الأمور في المستقبل، الذي لا يمكن أن تفعله اليوم تفعله غدا، والذي لا يمكن أن تفعله غدا تفعله بعد غد. وهذا أمر طبيعي أن الإنسان يفكر في المستقبل ويرتب بعض الأمور ويعد أنه يفعل هذه الأشياء في مقبلات الأيام. ولذلك جاء في السنة النبوية الخبر عن أحوال هذه الأمة وما يمر بها من الفتن والشرور والمصائب والخيرات أيضا إلى قيام الساعة. وفي بعض الأحيان كان الصحابة أنفسهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث حذيفة المشهور أنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر وكنت عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقال: جاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر، وهل بعد هذا الشر من خير، إلى آخر الحديث. المهم الناس قلوبهم متطلعة ومتعلقة إلى أمور المستقبل، ولا يوجد إنسان يفكر في ساعاته الحاضرة فقط أبدا. لكن الفرق في ذلك أن أهل الجاهلية سواء كانت الجاهلية القديمة أو الجاهلية المعاصرة يفكرون في المستقبل تفكيرا منحرفا. فمثلا في الجاهلية كانوا يفكرون عن طريق الكهان والعرافين والمنجمين والرمالين، فيأتي الواحد منهم رجل أو امرأة إلى الكاهن يقول: ماذا سيحصل لي وماذا سيحدث وماذا تتوقع؟ فيقول له الكاهن ما أخبره به الشيطان، ويصدق مرة ويكذب 99 مرة، يذكرون لهم ذلك. ومثل ما نجد في العصر الحاضر من يسمون قراءة الكف أو البرج أو حظك أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي شاعت وداءت عند أهل الجاهلية وانتشرت إلى بعض المنتسبين إلى الإسلام في هذا العصر. وكذلك أهل أوروبا يخططون ويفكرون للمستقبل من خلال نظرات وحسابات مادية بحتة، ولذلك كثيرا ما تأتي الأمور مخالفة لما كانوا يتوقعونه. أما في الإسلام فأمامنا آفاق عريضة واسعة نحاول أن ننظر إلى المستقبل من خلاله. من ذلك مثلا قضية استقراء السنن الإلهية، فإن الله عز وجل جعل في الحياة سنن ونواميس تجري وتمضي، مثل ما أن الشمس تطلع وتغيب، كذلك حياة الناس وحياة الأمم وحياة الشعوب والنصر والهزيمة والتقدم والتأخر والفقر والغنى، كلها مربوطة بسنن إلهية موجودة في هذه الدنيا. والمؤمن العاقل البصير أحيانا يدرك من خلال هذه السنن ما سيقع. ولذلك أذكر على سبيل المثال أن الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله لما جاء السفر إلى بلاد المسلمين خافهم الناس وفجعوا منهم، فكان ابن تيمية يقول لهم: إنكم غانمون ومنصورون. فيقول له الناس: يا إمام قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. فيقول: إنكم منصورون، وأقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني النصر مؤكد ومقطوع به يقول، وإنما أقول إن شاء الله مثل ما جاء في الحديث: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، بالنسبة للموت، مع أن الموت حتم لا تحقيقا لا تعليقا. لماذا؟ لأنه من خلال استقراء النواميس الإلهية لاحظ ذلك. وإنه أعجبني مقطع في كتاب نفيس جميل اسمه صناعة الحياة، أحببت أن أشرككم معي في هذا المقطع الجميل. يقول فيه: علينا كمؤمنين أن ننتظر ساعة يستضح فيها من يكذب ولا بد، ننتظرها كما ننتظر أي حدث مادي كشروق الشمس أو نزول المطر إذا أغلقت السماء. ومن الموازين إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقريب منه ميزان، وأن الله لا يهدي كيد القائمين، وأن الخطيئة الأولى تجلب خطيئة ثانية والثانية تجلب ثالثة عقوبة من الله حتى يغلق القلب على ظلمه. وبعكس هذه الموازين التوفيق الذي يحيط المهتدي والصادق وفق ميزان والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه وأمثال. يقول وكل هذه الموازين نتداولها وكأننا ننتظر الآخرة ليحيق المكر السيء بأهله ويثاب المؤمن، وهذا جزء من الحق، يعني ما ننتظر في الآخرة هذا حق. وجزءه الآخر هو الاعتقاد بأن الحياة البشرية الدنيا محكومة بهذه الموازين جزما، ولكن لا يرى البعض آثارها لأنها لا تظهر دائما بسرعة، بل قد تمتد لفترة زمنية لتظهر فينسى الربط بين الفعل أو العقوبة والثواب. يقول مع اعتقادنا بأن العقوبة قد تأتي في نفس اللحظة أحيانا مثل مئات قصص يرويها الثقات على مدى الأجيال عن شاهد زور حلف بالقرآن أمام القضاء كاذبا فعمي فورا، هذا يقول يحدث لكن ما هو ضروري يحدث دائما، شاهد زور حلف بالقرآن أمام القضاء كاذبا فعمي فورا، أو مغتاب يغتاب فيكوى لسانه بلقمة حارة فورا، يعني إنسان يقع في غيبة ويأكل الطعام فمباشرة تأتي لقمة حارة يكوي له بها لسانه عقوبة عاجلة، لكن العقوبة العاجلة ما هو بالضرورة تأتي في لحظة، قد تأتي في 10 سنين أو 100 سنة أحيانا وأشباه ذلك. فدراسة آثار موازين الإيمان على فترة ممتدة وأجيال ترينا بوضوح نتائج مشخصة مرئية يؤول فيها أمر أهل الباطل إلى تراجع وأمر أهل الحق إلى تمكين، وفي القرآن الكريم الشواهد وفي كتب التاريخ وفي مرويات المعمرين. ولمحمود شيخ خطاب وهو مسلم وافر الصدق كتاب عنوان عدالة السماء، هذه قصص صغيرة يباع في الأسواق، يروي فيه بعض قصص مدارها على هذه الموازين، ذكر بعض هذه القصص ثم قال وحدثني ثقة قال إن جنديا تركيا، هذا لمؤلف الكتاب، إن جنديا تركيا انخزل عن وحدته يوم انسحاب الجيش العثماني من بغداد أمام ضغط الجيش البريطاني. يقول ووقف هذا الجندي بباب جامع أبي حنيفة في بغداد، فجاء شقي سلبه ثم قتله بظلم في وقفته بالباب. يقول وبعد 20 سنة تشاجر هذا الشقي مع آخر فطعن، فهام على وجهه من حرارة الطعنة لا يدري ما يفعل، وظل يهرول بلا وعي مئات الأمتار حتى وصل باب الجامع فخر ميتا في نفس الموضع الذي قتل فيه التركي البريء. ولو أننا فتحنا مثل هذا الموضوع في مجلس المعمرين في الحضر أو البدو وفي بلاد العرب أو الهند أو الصين لأقسموا لنا على صدق عشرات من مثل هذه القصص رأوها بأنفسهم رأي العين. ومن أعجب الأمور ولا زال الكلام لي مؤلف الكتاب محمد بن أحمد الراشد، ومن أعجب الأمور أن العقوبة قد لا تظهر في الفاعل وإنما تظهر في ولده لحكمة ربانية. يقول فقد حدثني أحمد جمال الحريري رحمه الله وهو مطوف بمكة قال يا بني كلنا قد استهجن سحل فتنة الأمير العراقي عبد الإله بن علي صبيحة ثورة 14 تموز ببغداد، ولكن هل تظن أن ذلك جاء من غير مقدمة؟ قال لقد رأيت أباه عليا صبيحة 9 من شعبان بمكة يوم أعلنت الثورة العربية التي قادها لورنس، قال رأيته يصعد إلى قلعة مكة التي ما زالت شاخصة حتى الآن فأعطى الحامية العثمانية أمانا إذا سلمت بغير قتال، فسلموا ونزلوا آنذاك بالأمان وكرهوا القتال بمكة. قال فأطلق سراح الجنود وكانوا 400، ووضع الحبال في أرجل 16 ضابطا وسحلهم أتباعه وهم أحياء، سحلوهم يعني جروهم بالسيارات، وضعوهم بالحبال وجروهم بالسيارات على الإسفلت أو غيره وهم أحياء، والغوغاء ترقب وراءهم، سناتوا بعد بضع 100 أمتار واستمروا يسحلونهم حتى بلغوا البطحاء التي بين مكة ومنى، فعلقوهم على الأشجار أمواتا. قال وكل ذلك رأيته بعيني وما أظن الذي حدث لولده إلا عقوبة مثلية لتلك السيئة. وبمقابل هذا هل رأيت أحدا سار على سنن العدل ثم ساءت أموره؟ لم نر ذلك في فرد أو حكومة قط. وكم من رهط مؤمن عجز عن دفع ظلم يقع عليه فينجيه الله تعالى ويبطش بالظالم تصديقا لميزان إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهلاك الأمم حين يشيع المنكر وتنتشر المعاصي يشاهده المرء في المدن الخربة. ومدينة بومبي الفاسقة بجنوب إيطاليا محفوظة من يوم أهلكها بركان تيزوف قبل 2000 سنة. وقد تجولت يقول المؤلف فيها ورأيت دنان الخمور وصور النساء العرايا كأنها رسمت أمس. وهل ما حدث بالكويت من هزة اقتصادية بسبب سوق المناخ بعيد عن معنى عقوبة بلد شاع بين أهلها الربا ورضي معظمهم بيع الغرر التحايلي الذي كان بالمناخ؟ هذا كلام المصنف، ولو كان كتب الكتاب بعد حادثة الكويت الأخيرة لأشار إليها باعتبارها نموذجا آخر من نماذج العقوبات الإلهية التي تجري وفق هذه السنن. إذن في الإسلام أول دليل نستقرئ من خلاله المستقبل السنن الإلهية. الدليل الثاني الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة وهي كثير، وأكثر ما تقع في آخر الزمان إذا تقارب الزمان لم تكد رؤية المؤمن تكذب. ولذلك تجدون كثيرا من الصالحين رأوا مرائي كثيرة في مثل هذه الأوقات. وقد حدثني قريب لي البارحة قال لي مات فلان قريبي، فقلت سبحان الله ما علمت بذلك. قال مات منه ما يزيد على 2 شهر، وفي مرض موته يقول إنه أفاق من غيبوبة ألمت به، فقال لأحد إخوانه لقد رأيت دخانا أقبل على المسلمين من قبل العراق من جهة العراق، وأخشى أن ينزل بالمسلمين فتنة، وذكر بقية الرؤيا. المهم أن الناس كثيرا ما يشاهدون الرؤيا الصالحة ويستقرؤون من خلالها بعض ما كتبه الله تعالى. من ذلك الفراسة وحديث اتق فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله لا يصح، لكن هناك أشياء كثيرة تصدق فيها فراسة الإنسان العاقل الخبير الولع التقي فيصدق ما توقعه. هناك حديث النفس أو الإلهام، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان في أمة محدثون أو ملهمون فعمر، وقد يلهم الإنسان أحيانا كلمة تصيب. وقد حدثني أيضا رجل عن بعض الشوراء أنه سيحدث له كذا وكذا وكذا ظنا منه لا رجما من غيره، فيقول والله أعلم، فصدق ما ظنه هذا الإنسان. من ذلك الفعل الحسن، ومن ذلك الدعاء المستجاب. إذن قضية الاهتمام بموضوع المستقبل قضية فطرية وشرعية، والشرع أقرها لكن رسم لها الطريق الصحيح. الاهتمام بالمستقبل أيها الأحبة يقتضي ضرورة الاهتمام بالحاضر، فإن الحاضر المستقبل امتداد للحاضر، والأمة التي لا تعي حاضرها ومخاطره وما يخطط لها ولا تدرك المؤامرات التي تحاك ضدها هي أمة لا يمكن أن تدرك مستقبلها أيضا ما دامت على تلك الحال. بل إنني أقول إن الاهتمام بالمستقبل كما يقتضي الاهتمام بالحاضر يقتضي الاهتمام بالماضي أيضا بالتاريخ، فإن كل أمة إذا أرادت أن تستأنف مسيرتها لابد أن ترجع إلى ماضيها، كما قال الأول استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه. التاريخ أيها الأحبة ليس مجرد قصص تسرد ويتلهى بها الناس، لا، وليس مجرد أخبار للمتعة، كلا، وإنما هو توجيه وإرشاد. ولذلك قالوا التاريخ يعيد نفسه، أي قضية أو مشكلة أو كارثة تقع في أمة من الأمم لو قلبت أوراق الماضي والتاريخ لوجدت حالات مشابهة كثيرة، وسوف أذكر لكم خلال الدرس إن شاء الله شيئا من ذلك. ولهذا يقول أحمد شوقي مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عية الناس انتكالا، يعني الإنسان الذي ليس له تاريخ أو نسي تاريخه مثل الإنسان الذي ليس له أب، لقيط ليس له أب، الذي ليس له تاريخ مثل الإنسان الذي ليس له أب. فمن خلال التاريخ نستطيع أن نعرف كيف تنهض الأمة وكيف تقوم من رقادها وكيف تسترد صحتها وعافيتها. ثالثا أعداء الإسلام من هم وما هي خططهم؟ أولا العداوة يا أحباب راسخة لا حيلة فيها، سنة ماضية، ليس هناك أحد في الدنيا ليس له أعداء. يقول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله عز وجل له أعداء، الله له أعداء. اسمع يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفيما يتعلق بقصة موسى تقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو الله. عدو لله عز وجل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. إذن الله تعالى له أعداء، فكل إنسان له أعداء، المسلم له أعداء والكافر له أعداء، والطيب والخبيث والتقي والفاجر والمنافق واليهودي والنصراني والغبي والذكي، كل الناس لهم أعداء، لا من أحد إلا وله أعداء. الأعداء التاريخيون للأمة المسلمة أربعة أصناف. الأول اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وتاريخهم مليء بالعداوات للمسلمين. الصنف الثاني المشركون، وأعني للمشركين أولا عبدة الأوثان، فإنهم أعداء بل هم من أشد الناس عداوة كما في الآية السابقة، اليهود والذين أشركوا. ويدخل في المشركين الشيوعيين، الشيوعيون الملحدون، فإنهم من أشد الناس عداوة للذين آمنوا. عداوة الشيوعيين للدين راسخة، وإذا هادن الدين في وقت من الأوقات فإنما هي هدنة مؤقتة، ولذلك نعرف كيف فعلت الأنظمة الشيوعية التي حكمت كيف فعلت بالمسلمين، كيف صنع النظام الشيوعي في روسيا الثورة الفكية كما يقال للمسلمين. لقد قتلت من المسلمين عشرات الملايين في الولايات الإسلامية، وفي عام واحد قتلوا ما يزيد على 3 ملايين مسلم في جمهورياتها، ألبانيا، بلغاريا، أفغانستان، وهي أقرب مثال كيف صنعوا للمسلمين. وفي عدن وفي سواها الشيوعية عداوتها للإسلام عداوة راسخة لا تراجع عنها ولا تردد فيها، وإن هذا الدين وقتا من الأوقات أو أعطوه بعض الفرصة فإنما هذا مجرد يعني ثورية أو استراتيجية أو خطة مؤقتة، وبعد ذلك يعودون إلى عداوتهم. الصف الثالث على دينهم النصارى، وهم أولياء لليهود وحلفاء تاريخيون لهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. إذن اليهود حلفاء للنصارى وأولياء لهم، والنصارى حلفاء لليهود وأولياء لهم، وهذه عداوة تاريخية وبينهم حلف لا ينقطع. وليس غريبا ما نرى من تصارع هو البغي، لكن بالأسامي تعدد وأصبح أحزابا تناحر بينها وتبدو بوجه الحق صفا موحدا. فاليهود والنصارى حلفاء تاريخيون، والمثل القائم الآن إسرائيل دولة اليهود، فإنها قامت بوعد من النصارى ودعم منهم، وجهود الغرب الصليبي في دعم إسرائيل بالمال والصناعة والعلم والتقنية والتمكين والسياسة لا تخفى، فهم يدعمون دعما سياسيا وعسكريا وماديا هائلا رهيبا لا ينقطع. أما الشرق الشيوعي الملحد فجهوده أيضا في دعم إسرائيل لا تخفى، فإنه يدعمها بالطاقة البشرية، وما أخبار الهجرات اليهودية المتتالية من روسيا إلى إسرائيل، والتي الآن تتم أعظم وأكبر هجرة لمئات الألوف من روسيا إلى إسرائيل، إلا نموذج لدعم الشيوعية لليهود. إذن الشيوعيون والنصارى واليهود يتحالفون جميعا ضد الإسلام. الصنف الرابع من أعداء الإسلام هم المنافقون، والمنافقون عداوتهم من داخل الصف، ولذلك قال الله عز وجل: هم العدو، هم العدو، يعني هم أشد الناس أو من أشد الناس عداوة وأفتق الناس، لأنه يصعب الحذر منهم بسبب أنهم منبثون في داخل المسلمين. من المنافقين الرافضة مثلا وسائر الفرق الباطنية، فإنهم يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكيد له على الخفية، وهم مع كل عدو ضد الإسلام، وأخبارهم في إدخال السفر في المسلمين أخبار معروفة. العلمانيون الذين يريدون فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن السياسة، عن الحكم، عن التعليم، عن الإعلام، عن الأخلاق، عن أمور الاجتماع، وجعل الدين معزولا في زاوية أو مسجد أو رباط، هؤلاء العلمانيون هم من المنافقين، لأنهم إذا كانوا من المتسمين بالإسلام يتظاهرون بالدين وأسماءهم محمد وأحمد وصالح وعلي وكذا وكذا، ولكن حقيقتهم أنهم يكيدون بالإسلام وأهله. من أعداء المنافقين الذين يتسترون بأسماء مذاهب منحرفة كالحداثة أو اليسار أو القومية أو غيرها، ويعتبرون هذا غعاء للأدب والشعر والقصة والفن، ولكنهم ينفثون سمومهم من خلال هذه القوالب التي استغلوها أبشع استغلال، وصاروا لا يستطيعون أن يفرقوا بأنهم مثلا أعداء للدين أو مناوئين أو شيوعيين، فيأتوا بأسماء لطيفة مثل اليسار أو الحداثة أو العلمانية كما ذكرت أو القومية أو غيرها من الأسماء البطاقة التي تخفي وراءها أعداء للإسلام مستحكما. ولست أستطيع أن أتحدث عن خطط هؤلاء الأعداء، لكنني رأيت أن من المناسب جدا أن أذكر خطتين فقط. الخطة الأولى أشرت إلى شيء منها، وهي قضية التحالف ضد الإسلام. فهذه الأسماء وهذه الجهات المختلفة قد يكون فيما بينها عدوات أحيانا، ولكن حينما يبرز الإسلام كعدو لها فإنها توحد صفوفها لتواجه الإسلام وتحاربها. صليبيون جذر من يهود، كيوعيون في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. هذه خطة التحالف ضد الإسلام. الخطة الثانية إظهار الإسلام رغبة في الوصول إلى المآرب، بحيث أنهم يطبقون الخطة التي كان يقولها بعض أهل الكتاب، وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أحيانا اليهود أو نصارى يعلنون أنهم أسلموا بغرض التغلغل والدخول إلى المسلمين وجر الرماد في العيون، والأمثلة من ذلك كثيرة. مثلا عبد الله بن أبي بن سلول كان يهودي، عبد الله بن أبي بن سلول أظهر الإسلام وهو باق على كفره ونفاقه من أجل أن يكيد للمسلمين. مثلا آخر عبد الله بن سبا المشهور بن السودة كان يهوديا من أهل صنعاء فأظهر الإسلام حتى يكيد للإسلام، وهو باق في حقيقة الأمر على يهوديته. التتر كانوا وثنيين متوحشين لا دين لهم، لكن لما جاءوا إلى بلاد المسلمين واختلطوا بالمسلمين أعلن بعضهم الدخول في الإسلام، وقد يكون بعضهم دخل في الإسلام حقيقة، لكن كثير منهم أعلن الدخول في الإسلام حتى يطمئن المسلمون ويهدأوا. ولذلك لما جاء السفر تردد كثير من المسلمين بعدما أسلم وقالوا كيف نقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وما هم قضاة ومؤذنون وأئمة ويحملون القرآن وكذا وكذا ويعلنون الأذان ويصلون، كيف نقاتلهم؟ فقام شيخ الإسلام ابن تيمية وحسم الجدل بفتواه الشهيرة الموجودة في الفتاوى، مجموعة الفتاوى، والتي بين فيها أن هؤلاء الستر يجب أن يقاتلوا ويقتلوا، حتى إنه رحمه الله كان يقول للمسلمين لو رأيتموني في ذلك المعسكر، يعني معسكر الستر، وعلى رأسي عمامة وفي يدي مصحف فاقتلوني. إذا لا ينفع هؤلاء أن يتظاهروا بالإسلام لأنهم يحاربون المسلمين ويقاتلونهم طمعا في دنياهم، وهم يحكمون غير شريعة الله عز وجل، لأنهم كانوا يحكمون بما يسمى الياسق، وهو نظام قانوني كافر فيه من الإسلام ومن اليهودية ومن النصرانية ومن آراء الناس وأقوالهم وظنونهم الشيء الكثير، وكانوا يحكمون به فيسمونه الياسق. حتى يقال نابليون لما جاء إلى مصر في حملته الشهيرة أعلن الإسلام حتى يهدأ الناس، وكان يخاطب الناس أحيانا بالخطابات من عبد الله نابليون إلى من يراه من إخواننا المسلمين ويكتب لهم خطابات، وهو كافر عنيد لكن يضحك على عقول السجن بذلك فترة من الزمن. وكثير من الجواسيس تسللوا إلى المسلمين وكانوا يعلنون إسلامهم حتى يقبلهم الناس وينتشروا في أوساطهم دون أن يكون هناك تحفظ عليهم. هذه بعض خطط الأعداء. إذن الأعداء يكيدون ويتآمروا ويخططون، لكن مع ذلك نحن نقول بملء أفواهنا وكل قلوبنا ثقة وطمأنينة، نقول المستقبل للإسلام وإليك الدليل. والأدلة كثيرة جدا، ولذلك اسمحوا لي إذا عرضتها عليكم بسرعة، لأنني كما ذكرت لكم في درس سابق أود أن ننتهي من الموضوع في هذه الجلسة، وفي أشياء مفيدة لله الحمد أريد أن تسمعوها في هذه الليلة إن شاء الله، فسأختصر بقدر المستطاع. الأدلة الشرعية، أولا الأدلة من القرآن، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لاحظ هذه الآية، على الدين كله كله. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليظهرن الله دينه على الأديان كلها حتى لا يدان لله إلا به، حتى لا يدان لله إلا به، وذلك ما شاء الله. إذا ظاهر الآية يدل على أن الإسلام سوف يظهر على الأديان كلها، ولا ويأتي وقت لا يدان فيه إلا بالإسلام، لا يعبد فيه إلا الله عز وجل. ثانيا: لن نقف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فذكر الله عز وجل أن الحق إذا ظهر خلف الله به على الباطل فأزاله ودمغه، يعني أصابه في دماغه فزاهق ومات. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كل حين. إذن في كل أمة وفي كل جيل وفي كل زمن يظهر الحاملون لكلمة لا إله إلا الله، يقاتلون في سبيل الله، يدعون إلى الله عز وجل، يعلمون الناس العلم والشرع والدين، ويدبون تحريف الغالين في حال المبطلين وتأويل الجاهلين. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، كلمة الكفر والضلال كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ولذلك قيل: دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. رابعا: فأما الزبد فيذهب دفاعا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال، وهذا مثل ضربه الله للحق والباطل كما ذكر في أول الآية. فالزبد مثال للباطل، مجرد هواء، فقاعات من الهواء تزول بسرعة تذهب. أما ما ينفع الناس وهو العلم والعمل والدين والصلاح فيمكث في الأرض ويبقى، فهو مثل المطر. خامسا: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا كلام موسى لقومه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة، يعني في الدنيا والآخرة، للمتقين. ثالثا: فصل: إن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. قل ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ويقول عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدمت الصوامع وبيع والصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، إلى آخر الآيات. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أنت أمام حشد هائل من النصوص القرآنية، والقرآن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الحميد. أمام حشد هائل خرافته أن الله عز وجل كتب البقاء والغلبة والنصر والتمكين للإسلام وأهله وكتب الذل والصغار والفشل والهزيمة على الكفر وأهله، وهذا وعد الله عز وجل لا يخلف. أما الآن نوع الثاني من الأدلة الشرعية فهو الأدلة من الحديث النبوي، والأدلة من الحديث النبوي أيضا كثيرة جدا، لكن أذكر طائفة منها. عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوالي الأرض، يعني صغرها وقربها، فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إذن ملك هذه الأمة سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. ثانيا: عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني كل مكان في الدنيا يمر عليه الليل والنهار سوف يبلغه الإسلام. وهل تحقق هذا الوعد الآن؟ هل تحقق؟ كلا، لم يتحقق بعد حتى الآن. صحيح أن الإسلام بلغ بلاد كثيرة، لكن هناك بلاد فيها الليل والنهار ومع ذلك لم يصل إليها الإسلام، لم يبلغها الإسلام. إذا لا زال الوعظ النبوي هذا قائما، أن يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا اسمع الحديث، ولا يترك الله تعالى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. كل بيت يدخل هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. إذا الحديث واحد النبوي صريح أن الله عز وجل سوف يوصل الإسلام إلى كل نقطة في الدنيا وكل بيت يدخله الإسلام، يسلم كل أهله أو بعض أهله. ما بقي إلا أن تتعكد هل هذا الحديث صحيح أم لا. الحديث صحيح، رواه أحمد والطبراني وابن منده والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي، وقال المقدسي هذا حديث حسن صحيح وهو كما قال. إذن الحديث صحيح والوعد صحيح. ثالثا، عن أبي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم روميا. يعني السائل كان مستقرا عنده من خبر نبوي آخر أن الله عز وجل سوف يفتح للمسلمين مدينة القسطنطينية وكذلك سوف يفتح لهم روما. لكن المشكلة التي ثارت في نفس السائل الذي يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص أيهما تفتح أولا، القسطنطينية أم روما، فدعا عبد الله بن عمرو بن العاص بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا ثم قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم روميا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا. مدينة هرقل هي القسطنطينية. الحديث صحيح وهو أحمد والدارمي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قال. طيب القسطنطينية متى فتحت؟ فتحت عام 857 هجري على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. هذا القسطنطينية فتحت الفتح الأول. أما روما فلم تفتح حتى اليوم، لن يدخلها فتح الإسلام، لا تزال عاصمة الكاثوليكية، عاصمة النصارى روما وفيها الفاتيكان. إذن روما ما دخل الإسلام حتى الآن، والوعد النبوي لا يزال قائما. ومن الطريف والعجيب يذكر بعض المؤرخين أن المسلمين لما فتحوا بلاد الأندلس هجموا على فرنسا هجمة شرسة قوية، ولو انتصروا في تلك المعركة المشهورة بمعركة تور وفي يسميها المسلمون معركة بلاط الشهداء لكثرة من قتل فيها من المسلمين، لو انتصروا في تلك المعركة لفتحوا أوروبا كلها ودخلوا إلى روما. لكن وعد الله عز وجل لا، ما تدخلوا روما حتى تدخلوا القسطنطينية. إذن هذا وعد الله عز وجل عالم الغيب والشهادة. إذن ينهزم المسلمون في بلاط الشهداء ويتحقق وعد الله عز وجل أن تفتح القسطنطينية بعد ذلك على يد محمد الفاتح، ويبقى الوعد بفتح روما لم يتحقق حتى الآن، وإنه لخبر يقين ولتعلمن نبأه بعد حين. رابعا، من الأحاديث أحاديث الطائفة المنصورة، وهي أحاديث متواترة أنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق إلى قيام الساعة يقاتلون في سبيل الله. خامسا، أحاديث بقاء الجهاد إلى قيام الساعة، وهي كثيرة، أذكر منها فقط الحديث المشهور بل المتواتر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. والحديث متواتر، وفيه أن الله عز وجل سوف يبقى الجهاد إلى يوم القيامة كما قال الإمام أحمد والبخاري، فقه الحديث أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. سادس، الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. والحديث صحيح، رواه أحمد وابن حبان وأبو يعلى، وله شاهد من الحديث عمار بن ياسر عند أحمد وغيره، والحديث كما ذكرت صحيح. مثل أمتي مثل الغيث أو مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. سابعا، حديث المجدد إن الله بعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينا، رواه أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث أبي هريرة، وقد أجمع العلماء على أنه حديث صحيح. ثامنا، الحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. قال صلى الله عليه وسلم إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. والحديث رواه مسلم والبخاري وغيرهما. وهذا حديث عجيب، اليهود الآن يتجمعون في فلسطين، والعجيب أنهم يغرسون شجر الغرقد في إسرائيل، مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نقل بعض الكتاب المعاصرين رواية للحديث من أعجب الحديث. يقول هذا الكاتب في كتاب الإسلام ومستقبل البشرية صفحة 46، يقول روى البزار أو في رواية للبزار عن هذا الحديث، نقلها الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء السابع ورجالها ثقات رجال الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تقاتلون اليهود أنتم شرقي الأردن وهم غربي، أنتم شرقي الأردن وهم غربي. ويعقب راوي الحديث ويقول ولم نكن نعرف أين الأردن يوم ذاك. فإذا صحت هذه الرواية الأخيرة، وقد بحثت عنها في المجمع ولم يتيسر لي الوقوف عليها، بحثت عنها في عدة مصادر تعبت وراءها، وكنت سمعتها منذ زمن طويل لم يتيسر لي رؤيتها في الكتب المعتمدة. المهم يعني حدد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أقول حتى لو كان الحديث ضعيفا فإنه يعتقد بالواقع، أنتم شرقي الأردن وهم غربيون. إذن اليهود يتجمعون الآن، يتجمعون اليوم الملحمة الذي يبيد المسلمون فيه خضراء. تاسعا أحاديث الملاحم، وهي كثيرة في قتال المسلمين للروم في الشام وغيرها وفتحهم للقسطنطينية بالتنفيذ إلى غير ذلك. إذن هذه هي الأدلة الشرعية من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذا شيء منها. النوع الثالث من الأدلة هي الأدلة التاريخية. الأدلة التاريخية مثلا، خلاصة كلام أو قصدي بالأدلة التاريخية أننا تعلمنا أن الله عز وجل كلما ابلهمت الخطوب على هذه الأمة كتب لها الفرج، وهذه حقيقة تاريخية أو سنة إلهية. مثلا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة لحق به المشركون وتابعوا، وكان صلى الله عليه وسلم وحيدا طريدا فريدا، فلحق به سراقة بن مالك من جعشم، ورواية أصل في الصحيح وسخط قوائم فرسية في الأرض. المهم في رواية، في رواية ذكرها الحسن البصري، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى. الآن الرسول عليه السلام وحيد، ما معه إلا أبو بكر، وخارج من بلد لا مال ولا أتباع ولا أنصار ولا شيء، ومع ذلك جاء سراقة بن مالك وكان كافرا يوم ذاك، يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. قال فلما أتي عمر بسواري كسرى ومنطقته وثابه دعا سراقة فألبسه إياه، وكان سراقة كثير الشعر في الساعدين، عليه شعر كثير، فقد ارفع يديك وقل الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة الأعراب. والحديث له طرق أخرى، أشار الإمام الحافظ بن حجر في الإصابة إلى شيء منها. مثل آخر يؤكد لنا أن الأمة تتمرد على قيود والسدود والحدود والأغلال، وكلما ادهمت الحدود جاء الله تعالى بالفرج من عنده. الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في غزوة الأحزاب الأعداء من فوقكم ومن أسفل منكم ومن كل جهة، تحالف اليهود من الداخل مع المشركون مع المشركين من الخارج، ونجم النفاق وضعف المؤمنون ضعفا شديدا. ومع ذلك اسمع هذه الرواية العجيبة التي نقلتها من مسند أحمد وأصلها في البخاري ومسلم، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفر الخندق، فعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول عجز عنها، قال فشكوناها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فقال أحسبه، قال ووضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال بسم الله، فضرب ضربة فكسرت ثلث الحجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكانها. قصور الشام يراها من أثر ضربة المعول وهو في مكانه ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم بسم الله، وضرب ضربة أخرى فكسرت ثلث الحجر، فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح ثالث، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم ضربة ثالثة وقال بسم الله، فكسر بقية الحجر وقلعه، وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. والحديث قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إسناده حسن وهو كما قال. إذن في شدة الأزمة اليهود من الداخل والمنافقون والمشركون من الخارج. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الآن أعطيت كنوز كسرى وقيصر والمدائن وغيرها من بلاد الروم والفرس وسواها. في قضية السفر، لما جاء سفر إلى بلاد المسلمين حصلت حادثة عظيمة وصار كلام ومشكلات، وتكلم في ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، تكلم في الفتاوى بكلام أدعوكم جميعا إلى مراجعته في الجزء 28 صفحة 440 وما بعد. كلام يا أخواني والله في غاية الحسن، ومن خلال ذلك الكلام اكتشفنا ما هو الكلام الذي كان يجب أن يقال للناس في مثل هذه الأوقات حتى يطمئن قلوبهم ويرسم أمامهم السبيل ويزيل ما في نفوسهم من الخوف والهلع. ويؤسفني أن أقول لم يكن من بيننا نحن طلبة العلم فيما أعلم من قال مثل هذا الكلام الجزل القوي المتين الواثق الذي قاله شيخ الإسلام. كلام طويل يمتد من 440 إلى 467، لا أستطيع أن أقرأ عليكم منه إلا نسخ يسيرة يقارب فيها ابن تيمية بحال كثر لما غزوا الشام مع حال الأحزاب لما غزوا المدينة. ذكر تحزب الأحزاب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال وفي هذه الحادثة يعني مجيء السفر إلى الشام تحزب هذا العدو من مغول وغيره من أنواع الترك ومن فرس ومستعربة ونحوهم من أجناد المرتدة ومن نصارى الإرمن وغيرهم، ونزل هذا العدو بجانب ديار المسلمين وهو بين الأقدام والإحجام مع قلة من بإزائهم من المسلمين، ومقصودهم الاستيلاء على الدار واصطلام أهلها كما نزل أولئك من نواحي المدينة بإزاء المسلمين. ودام الحصار على المسلمين عام الخندق على ما قيل 24 ليلة وقيل 20 ليلة، وهذا العدو يعني السفر عبر الفرات 17 ربيع الآخر، وكان أول انصرافه راجعا عن حلب لما رجع مقدمهم الأكبر غازان لمن معه يوم 21 أو 22 جمادى الأولى، يوم دخل العسكر عسكر المسلمين إلى مصر المحروسة واجتمع بهم الداعي وخاطبهم في هذه القضية. وكان الله سبحانه وتعالى لما ألقى في قلوب المؤمنين ما ألقى من الاهتمام والعزل ألقى في قلوب عدوهم الروعة والانصراف. يقول وكان عام الخندق عام ضرب شديد وريح شديدة منكرة بها صرف الله الأحزاب عن المدينة كما قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يقول هكذا هذا العام يعني الذي وقع في غزو السفر، وابن تيمية كان يتكلم والأحراس قائمة موجودة يعني في الحال، لأنه قال في آخر الكلام قال كتبت هذا الكتاب بعد رحيل خازان وجنودي لما رجعت من مصر في جمادى الآخرة وأشاعوا أنه لم يبقى منهم أحد إلى آخر الكلام. المهم يقول وهكذا هذا العام أكثر الله تعالى فيه الثلج والمطر والبرد على خلاف العام حتى كره أكثر الناس يعني من المسلمين ذلك، وكنا نقول لهم لا تكرهوا ذلك فإن لله فيه حكمة ورحمة، وكان ذلك من أعظم الأسباب التي صرف الله به العدو فإنه كثر عليهم الثلج والمطر والبرد حتى هلك من خيرهم من شاء الله وهلك منهم أيضا من شاء الله، وظهر فيهم وفي بقية خيرهم من الضعف والعجز والبرد بسبب البرد والجوع ما رأوا أنهم لا طاقة لهم معه بقتال، وحتى علموا أنهم كانوا صيدا للمسلمين لو يصطادونهم، ولكن في تأخير الله اصطيادهم حكمة عظيمة. يقول وقال الله تعالى في شأن الأحزاب إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يقول وهكذا هذا العام جاء العدو من ناحية علو الشام وهو شمال الفرات وهو قبلي الفرات، فزاغت الأبصار زيغا عظيما وبلغت القلوب الحناجر لعظم البلاء، لا سيما لما استفاض الخبر من صراف العسكر إلى مصر يعني رجوع أساكر المصريين وتقرب العدو وتوجهه إلى دمشق، وظن الناس بالله الظنون. قارنوا كلام ابن تيمية أيها الأخوان بواقعنا اليوم سواء من طلاب العلم أو من عامة الناس الخاصة أو العام. يقول وظن الناس بالله الظنون، هذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد من جند الشام حتى يضطرموا أهل الشام، وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم كسرة وأحاطوا بهم إحاطة الهالة بالقمر، وهذا يظن أن أرض الشام ما بقيت تسكن. صوروا نفس الكلام خير لما جاء الكلام عن قضية في هذا العصر هذه الأيام عن قضية الغازات السامة والأسلحة الكيماوية، جاء الكلام هذا وتوهم كثير من الناس انه هذه الاشياء تتلف الارض وتهلكها وما بقيت تسكن بعد اليوم. هكذا تصوروا. نفس الكلام قاله السابقون في القرن السادس والسابع لما جاء السفر الى دمشق، يقول ابن تيميه: وهذا يظن ان ارض الشام ما بقيت تسكن ولا بقيت تكون تحت مملكه الاسلام، وهذا يظن انهم ياخذونها ثم يذهبون الى مصر فيستولون عليها فلا يقف قدامهم احد. سبحان الله، اقول ما اشبه الليله بالبارحه. يعني تصور من الناس من تصور انه والله ستر سيل شاسع سوف يجتاح الشام، واذا انتهى منها انتقل الى مصر فلا يقف قدامهم احد، فيحدد نفسه بالفرار الى اليمن ونحوها. وهذا اذا احسن ظنه قال انهم يملكونها هذا العام كما ملكوها عام هولاك سنه 57، ثم قد يخرج العسكر من مصر فيستنقذها منهم كما خرج ذلك العام. وهذا ظن خيارهم، وهذا يظن ان ما اخبره به اهل الاثار النبويه واهل التحديث والمبشرات انه امان كاذبه وخرافات لاغيه، وهذا قد استولى عليه الرعب والفزع حتى يمر الظن بفؤاده مر السحاب، ليس له عقل يتفهم ولا لسان يتكلم. وهذا قد تعارضت عنده الامارات وتقابلت عنده الارادات، لا سيما وهو لا يفرق من المبشرات بين الصادق والكاذب، ولا يميز في التحديث بين المخطئ والصائب، ولا يعرف النصوص الأثرية معرفة العلماء، بل إما أن يكون جاهلا بها وقد سمع سماع العبر ثم قد لا يتفطن لوجود دلالتها لوجوه دلالتها الخفية، ولا يهتدي لدفع ما يتخيل أنه معارض لها في بادئ الروية. فلذلك استولت الحيرة على من كان متسما بالاهتداء وتراجمت به الآراء تراجم الصبيان بن حصباء. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم تكلم عن المنافقين وظنونهم الى اخر ما قال. والله كلامي يا اخواني انا يعني لا اريد ان اخذ وقتكم بقراءته، لكنني اريد ان اقول بعدما قرات عليكم شيئا منه ان تطبقوا هذا الكلام على واقعنا وظنوننا ومخاوفنا والاشياء التي تعجلنا فيها في هذا الواقع وظنون خاصتنا وعامتنا في هذا المجال. ثم انصحكم ان ترجعوا الى ذلك الكلام وتقرؤوه قراءه متانيه فاحصه، فانه كلام طويل مفيد. يقول في بعضه صفحة 52 و400، يقول: وهكذا أصاب كثيرا من الناس في هذه الغزاة، صاروا يفرون من الثغر إلى المعاقل والحصون. أقول قارن هذا بكثير من الناس لما جاءت الأحداث هربوا، بعضهم سافروا إلى مناطق بعيدة إلى أوروبا وغيرها، يقولون نريد البلاد التي فيها الأمان. يقول: صاروا يفرون من الثغر إلى المعاقل والحصون وإلى الأماكن البعيدة كمصر، ويقولون ما مقصودنا إلا حفو العيال وما يمكن إرسالهم مع غيره، وهم يحجبون في ذلك، فقد كان يمكنهم جعلهم في حصن المسك لو دنا العدو كما فعل المسلمون على عهد الرسول عليه السلام، وقد كان يمكنهم إرسالهم والمقام للجهاد، فكيف بمن فر بعد إرسال عياله؟ قال الله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. المهم ذكر أن كثيرا من الناس نجم فيهم النفاق فصاروا يهربون بأنفسهم أو أهليهم أو أموالهم من هذا العدو الذي اجتاح أرضهم. وهذا كلام كما ذكرت لكم يعني لا أريد أن أطيل فيه، لكني أنصحكم جميعا بالرجوع إليه. ومقصودي من هذا الكلام أن هذا من الأدلة التاريخية، لأن ابن تيمية رحمه الله أثار في نفوس الناس الحمية حتى تجمعوا وتقووا، ثم خاضوا المعارك مع السفر وانتصروا عليهم، وذهب إلى مصر وحرك السلاطين والحكام، حتى لما رأى ابن تيمية في حاكم مصر نوع من التردد والتأخر والتراجع قال له: لو قدر، كلام قوي ابن تيمية صار هو سيد الموقف، قال لحاكم مصر: لو قدر أنكم لستم حكام الشام واستنصركم أهله وجب عليكم النصر، فكيف وأنتم حكامه أهله؟ ثم قال لهم: إذا أنتم تخليتم عن الشام فإننا، لاحظوا كيف يتكلم ابن تيمية، لاحظ موقف العلماء، قال: فإننا نجعل للشام من يدافع عنه في زمن الشدة ويستغله في زمن الأمن. يعني كلكم تستغلون الشام في زمن الأمن وتأخذون الأموال، فإذا جاءت الشدة هربتم وتركتم الشام بالستر، هذا ما يصير. إذا تخليتم نحن نجعل للشام حكومة مستقلة تدافع عنه زمن الشدة وتستغله في زمن الآن. ثم قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فتكلم بكلام قوي حتى حركهم، فتاروا وتحركوا وجاءوا ودافعوا عن الشام وانتصر المسلمون في معاركهم وطردوا التتار. نفس الكلام يقال فيما يتعلق بالصليبيين لما جاءوا إلى بلاد المسلمين في الحملات الصليبية المتكررة واحتلوا بعض البلاد وأقاموا بعض الممالك واستولوا على بعض الحصول والثغور وخاف منهم المسلمون حتى تحالف معهم بعض حكام دمشق وما حولها، وبعد ذلك طيب الله عز وجل لهم عماد الدين ثم صلاح الدين وغيرهم من أمراء بني أيوب حتى طردوهم وعادت تلك البلاد والمواقع إلى المسلمين. إذن هذه أدلة تاريخية تدل على أنه كلما جاءت المسلمين كارثة أو نكبة عظيمة خيض الله عز وجل للمسلمين من يبعد عنهم هذه النكبة والكارثة وينصرهم الله تعالى على يديه. أما الأدلة الرابعة والقسم الرابع هو الأدلة الواقعية، أدلة من الواقع، وتشمل نوعين. النوع الأول انهيار الحضارة المادية الغربية، انهيار الحضارة المادية بشقيها الغربي والشرقي. فأما الشرقي أعني الشيوعية فقد أعلنت إفلاسها وبدأت تتهاوى كأنها عقد انفرق نظامه، والكلام في موضوع انهيار الشيوعية كلام يطول ولكنه مشهور معروف. أما الشق الغربي فهناك دراسات كثيرة عن الجوع الروسي والإفلاس الأخلاقي وارتفاع نسب الانتحار والجرائم في أرقى بلاد العالم وأكثرها تقدما. هناك كتب كثيرة، في مثلا كتاب أمريكا كما رأيتها لمحمود السلالاتي، هناك أمريكا من الداخل لنظر في القطب لصلاح الخالدي، هناك الإنسان ذلك المجهول للسكاريل، هناك كتب كثيرة جدا تتكلم عن انهيار الحضارة الغربية. يكفينا قول ماكينل أحد المفكرين الغرب يقول إن الحضارة الغربية في الطور الأخير من أطوار حياتها أشبه بالوحش الذي بلغت شراسته النهاية في انتهاكه لكل ما هو معنوي، وبلغ اعتداؤه على تراث السلف وعلى كل مقدس محرم قمته، ثم أغاص مخالبه في أمعائه فانتزعها وأخذ يمزقها ويلوكها بين فكيه بمنتهى الغيظ والتشفي. يعني الغرب دمر العالم ثم رجع إلى نفسه فبدأ يدمرها. من مصائب الفراغ الروحي في الغرب ما يلي: أولا الولوء في المشروبات الكحولية، ثانيا الإدمان على المخدرات، ثالثا الأمراض العصبية والعقلية، رابعا التمرد والقلق والتدمير، خامسا الجرائم، سادسا السعار الجنسي وأمراض الجنس، سابعا الانتحار. وإليك بعض الأرقام الخفيفة: في أمريكا في الأربعينيات عدد مدمن الخمر سنويا 42 مليون. ثانيا الذين يتعاطون المخدرات سنة 75 ميلادي 19% من الأمريكان، لكن في سنة 78 يعني بعد 3 سنوات فقط ارتفعت النسبة إلى 49%، فما بالك بالعدد الآن. أشك أنه يوجد في أمريكا من لا يتعاطى المخدرات اللهم إلا العدد القليل. ثالثا عدد المرضى في مستشفيات الأمراض العقلية، يعني شبه جنون أو أمراض نفسية أو عقلية، في الولايات المتحدة الأمريكية 750,000، وهذه مصحات خاصة بهم، ومع ذلك هم يشغلون 55% من أسرة المستشفيات الأخرى. أربعة عدد من أعفتهم القوات المسلحة الأمريكية في الحرب الثانية بسبب الاضطرابات النفسية والعقلية فضعفوا من الخدمة العسكرية 43% من المجموع الذي يساوي 780,000 جندي. وعدد من رفضوا الامتحان لاختبار الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية 860,000. خامسا في دائرة المعارف البريطانية أنه في الأربعينات كان 90% من الشباب الأمريكي مصاب بمرض الزهري، 60% مصاب بمرض السيلان، و40% مصاب بالبرود الجنسي. سادسا صرح كينيدي وهو زعيم أمريكي معروف سنة 1962 ميلادي، صرح أنه 85% من الشباب الذين يتقدمون للجندية في أمريكا غير صالحين لذلك، لأن الشهوات التي غرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية. ولذلك نقول إن مستقبل أمريكا في خطر، لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات، الأمر الذي سيجعلهم عاجزين على القيام بالمهمات الملقاة على عواتقهم. انظر كتاب الثورة الجنسية وكتب كثير. طيب هذا جانب، إذا لا أوطن فيه جانب فشل الحضارة الغربية، وهذا أصبح الغرب نفسه يعترف بذلك ويؤمن به. الجانب الثاني الذي يدل على أن الإسلام قادم من الواقع هو جانب الصحوة الإسلامية، إن سحر الحضارة الغربية لم يعد يظهر الأبصار ويأخذ بالألباب كما كان في الماضي، فلقد تفتحت عيون الشباب على نور الإسلام وبطل السحر والساحر. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر، جاء نهر الله فبطل نهر معقل وانكشفت الحقائق، وعاد شباب الجيل إلى الله عز وجل وهم يقولون آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. يقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله في كتاب الله واسم الإسلام ومستقبل البشرية، يقول كنت في القاهرة أيام إعداد رسالة للدكتوراه عام 1971 ميلادي. أنا أعتذر عن تقويم الميلادي إذا ذكرته لأنه ما يكون عندي إلا الميلاد. المهم يقول كنت في القاهرة في ذلك العام 1971، وكان في جامعة القاهرة 120,000 طالب، يعني طالب وطالبة لأنها جامعة مختلطة. يقول وكانت طالبة واحدة فقط هي المتحجبة، طبعا حجاب غير كامل ما تغطي وجهها لكن تغطي شعر رأسها وبقية بدنها. يقول واليوم العدد يفوق 15,000 طالبة محجبات، ويوجد من بينهن مجموعات يغطين حتى وجوههم، وقل مثل ذلك في جامعة الإسكندرية وأسيوط وغيرها. مثال آخر أو جانب آخر، الكتاب الإسلامي أكثر الكتب رواجا، حتى إن تجار الكتب في بيروت إذا أشرف أحدهم على الإحلاف يقول له زملائه أطبع لك كمية من كتاب تفسير سيد قطب في ظلال القرآن يرفع المال الموجود عنه. وليس المقصود فقط أضلاء الكتاب الإسلامي، كتاب الحديث، التفسير، التاريخ، التوحيد، العقائد، الكتب الإسلامية هي أفضل الكتب رواجا، ولذلك غيرت كثير من المكتبات مع رواتها من كتب أدبية وتاريخية وحلية وغير ذلك إلى كتب إسلامية. مكة أصبحت خدمة الشباب ليس فقط في الصلاة بل حتى في العمرة والحج والزيارات وغيرها، ومن ذهب إلى الحرم في المواسم والمناسبات تعجب من هذه الزهرات المتفتحة التي أصبحت يعني لا يسقيها العد ممن أقبلوا على الله عز وجل وقالوا ربنا رب السماوات والأرض. التحول في الأحزاب العلمانية والقومية واليسارية، كلنا نعلم كثيرا من الشباب مر عليهم وقت من الأوقات تأثروا فيه بالدعوات الناصرية والقومية والبعثية وغيرها، وقرأوا لطه حسين وسلامة موسى وأمثالهم من المفكرين المنحرفين الضالين. واليوم عاد هؤلاء الشباب أو كثير منهم إلى الله عز وجل، أصبحوا من رواد المساجد، أطلقوا لحاهم، صاروا يقرؤون الكتب الإسلامية ويصلون مع الجماعة ويحافظون على الدين، وتجد مع الواحد منهم مسواكا في جيبه، وقد تجد يصلي في روضة المسجد ويحافظ حتى على صلاة الفجر، تأتي إلى بيته ربما لا تجد في بيته حتى ولا تلفاز، وكان لهم تاريخا كما ذكر. فعاد الناس إلى الله وأعلن كثير من أصحاب الأفكار والمبادئ المنحرفة إفلاسهم حتى في مجال الصحافة، والكلام في هذا أيضا يطول. المظاهر انتشرت، الشعائر التعبدية، الصلاة، وأنت ماشي في الطريق إلى الرياض مثلا ذاهبا أو غائبا كل مجموعة أمتار إذا كان وقت الصلاة تجد مجموعة قد وقفوا يصلون على جانب الطريق. نوعيات شتى، اللحية أصبحت أمرا عاديا مألوفا على أنها كانت مستغربة في كثير من البيئات، عزل النساء عن الرجال ومنع الاختلاط في المدارس والجامعات والأسواق وغيرها، أصبح ظاهرة طبيعية الآن. ترك التدخين مثلا والامتناع من تقديم السجائر أو القطايات أو غيرها، مراعاة الأكل الحلال سواء مثلا بالذبح على الطريقة الإسلامية أو تجنب الخنزير أو تجنب الأشياء التي يكون فيها مشتقات محرمة، انتشار الشريطة الإسلامية، كثرة المساجد والوادي إلى غير ذلك. الإسلام أصبح يعرض الآن بقوة وشجاعة، ما هو مثل الماضي كان الواحد يتكلم عن الإسلام على حياة ويحاول يلقص بعض الأمور، لا، الناس أصبحت تتكلم عن الإسلام بقوة وشجاعة ووضوح، ولا تستحي من هذا الدين بل تعرضه بغاية الشجاعة والقوة. الجزيرة العربية أرض الإسلام، لا حيلة يا أخوان، لا حيلة، هذا قضاء الله وقدره. فنقول لأعداء الدين ونقول للمشبوهين ونقول للمنافقين والعلمانيين والحداديين واليساريين والقوميين لا حيلة في ذلك، هذا قضاء الله وقدره، وهذا دينه وشرعه أيضا. هذه الجزيرة هي جزيرة الإسلام وعاصمة الإسلام ومنطلق الإسلام، منها بدأ وإليها يعود وإليك البيان. روى مالك في موطئه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، أو لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، إما نهي أو خبر، يعني نهى عن أن يجتمع في جزيرة العرب دينان، دين الإسلام ودين آخر، أو أخبر أنه لن يجتمع فيها دينان على سبيل البقاء والثبات والاستقرار. ابن عباس وجويريه بن قدامة يرويان كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وهو في صحيح مسلم بل هو متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ففيه الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، مثل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم عن عمر: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. إذن هذه النصوص تدل على أن شريعة الله جاءت بخاصية لجزيرة العرب ليست لغيرها من البلاد. هذه الخاصية هي أن الجزيرة لا يقبل أن يكون فيها اليهود والنصارى ولا أصحاب ديانة أخرى من المجوس أو غيرهم، هي جزيرة الإسلام خالصة له من دين من دون الملل والأمم والشعوب الأخرى، هي جزيرة الإسلام إذن. وهذا الحكم ليس لبلد آخر غير الجزيرة، فدل على أن الجزيرة أرادها الله عز وجل أن تكون للإسلام. قال سعيد بن عبد العزيز: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن، إلى تقوم العراق إلى البحر، هذه جزيرة العرب. اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. هذا رواه مسلم الحديث أيضا، وفي رواية عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الشيطان يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم. إذن الشيطان ما يئس من بلد من بلاد الدنيا كلها إلا الجزيرة العرب، يئس أن يعبد فيها، لا يزال فيها راية مرفوعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، راية للإسلام. ثلاثة، أن الدين يعود إلى الجزيرة العربية في كل آن وحين، حتى في أزمان الغربة، يعني الغربة قد تستحكم غربة الإسلام، يقل الدين يضعف أهله، هذا يحدث وحدث والآن هو واقع. هي من أزمنة الغربة، في أزمنة الغربة هناك مواطن يفيء إلى الإسلام ويعود إليها مهما كان الأمر، منها الجزيرة العربية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين، مكة والمدينة، مسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جسرها. إذن الإسلام ينضم ويجتمع ويرجع إلى الجزيرة العربية، كلما ضيق الإسلام أو اضطهد في أي مكان في الدنيا فاء ورجع إلى الجزيرة العربية، منها بدأ وإليها يعود ومنها ينطلق مرة أخرى. فالجزيرة العربية هي من مواطن الإسلام في أرض الغربة. طيب إذا كانت الجزيرة العربية من مواطن الإسلام في أرض الغربة في زمان الغربة فما بالك بالجزيرة العربية في زمن عز الإسلام؟ إنها هي التي ترفع راية الإسلام ويجب أن تكون كذلك. ولذلك أقول أيها الأخوة، من الأشياء التي أراها وأظنها وسبقا ذكرتها في محاضرة لي بعنوان الإسلام قدر الله في هذه الجزيرة، أن كل فتنة تنزل بالمسلمين إذا أراد الله عز وجل لهذه الفتنة أن تنتهي وتنقلع وتمنحي أوصلها إلى الجزيرة العربية، فكأن الجزيرة العربية هي الصخرة التي تتحطم عليها الفتن كلها. مثلا أعظم فتنة المسيح الدجال، ما جاء في التاريخ قبله ولا بعده فتنة أعظم منه، ما من نبي إلا أن نراه قولا. أكثر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب ذكر المسيح الدجال حتى خشي عليهم أن لا يفقهوا. المهم من ضمن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المسيح الدجال أن مكة والمدينة عليهما أنقاب، على أنقابها ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فإذا جاء الدجال إلى المدينة المنورة وهي جزء من هذه الجزيرة، جلس الدجال في بعض السباخ المحيطة في المدينة، فتزلزلت المدينة وخرج منها كل منافق ومنافقة. لاحظ، هذه بداية النهاية بالنسبة لهذا الخبيث المسيح الدجال. كيف يخرج إليه رجل من أهل المدينة هو أعظم الناس في هذا عند رب العالمين، وحديثه في صحيح البخاري، فيأتي إليه يردونه المسالح الجنود والحراس والحرس يردونه فيقول لذا أذهب إليه، يقول دعوه، فيتركون يأتي إليه فيقول إذا وقف أمامه قال: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيمسك به ويقول: أيها الناس، إذا قتلت هذا الإنسان تشهدون أني أنا الله؟ فيقولون نعم. فيقطعه قطعتين ويمشي بين قطعتين ثم يقول له قم، فيستوي قائما حيا بشرا بإذن الله عز وجل. فيقول: أتشهد أني أنا الله؟ فيقول له هذا الشاب المؤمن: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. الآن ازددت يقينا، لأن الرسول عليه السلام أخبرنا أن القصة هذه تقع، فلما وقعت القصة ازددت يقينا أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنه، ما ازددت فيك إلا بصيرة. فيريد الدجال ليقتله فلا يسلط عليه، يضع الله عز وجل على رقبته شيئا من النحاس فلا يستطيع أن يقتله، ينطلق منه هذا الشاب، وهذه بداية النهاية بالنسبة للدجال. بعدها ينهار أمره، يخرج يجر أذيال الخيبة من المدينة، لأنه يعني عارف الموضوع، عارف القضية، يخرج إلى الشام، وحينئذ جنوده يضمحلون شيئا فشيئا، فإذا ينزل بعد ذلك عيسى بن مريم فيقتله بباب الوجه. المقصود أن نهاية الدجال كأعظم فتنة في التاريخ كانت في هذه الجزيرة. وكذلك أظن إن شاء الله أن كل فتنة تمر بالمسلمين سواء كانت فكرة فتنة فكرية مثل فتنة الشيوعية، فتنة الحداثة، فتنة العلمانية، فتنة القومية، فتنة البعثية، كل فتنة إذا أراد الله عز وجل لها أن تنتهي وتنمحي من الوجود كانت هناك أسباب تحاول هذه الفتنة من خلالها أن تصل إلى جزيرة العرب، فيقطع الله تعالى دابرها وينهيكها ويحمي بلاده وأهله وأرضه، والله على كل شيء قدير. وهذه قاعدة لاحظوها، طبقوها على أشياء كثيرة وإن شاء الله ما تخلفكم هذه القاعدة. ممكن نطبق هذه الفكرة على البعثية مثلا كقضية واقعية، فنقول إن ما يجري الآن يدل إن شاء الله على نهاية البعث كحزب ونظام ومذهب ودين يدان به وأن أمره إلى زوال وانتهاء. طبق هذا على الأفكار المادية المنحرفة العلمانية القومية الحداثة، تجد أن هذه القاعدة إن شاء الله سارية المفعول بإذن الله عز وجل. فإذا نقول لا حيلة، فالحداثيون والعلمانيون واليساريون ساروا على الدين ليس لهم مكان في هذه الجزيرة، فليبحثوا عن موطن آخر أو ليبشروا بالخيبة والخسران أو ليتوبوا إلى الله عز وجل، فإن العبد إذا تاب إلى الله تعالى تاب الله عليه. من خصائص الجزيرة العربية أن فيها الحرمان الشريفان وهما أفضل قطاع الأرض على الإطلاق، ولهما من المزية ما ليس لغيرهما كما هو معروف، والكلام في فضائلهما يقول راجع مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم في فضل مكة والمدينة. نقطة أخيرة مهمة، الطريق، وهذا جاء في عدة أسئلة الآن، الطريق إلى مستقبل الإسلام. الكلام في الطريق يطول، لكني ذكرت لكم 6 نقاط أرى أنها يعني من النقاط البارزة وسأتكلم عنها باختصار أيضا. أول نقطة هي قضية أن نكون جميعا إيجابيين، نكون إيجابيين، لا تقول أنا ما أستطيع أسوي شيء، أنا ما أقدر، أنا عاجز، أو هذا ما يمكن أو مستحيل، لا، كل الأشياء هذه خليها برا، خليها بعيد. إذا قال لك أحد لا أستطيع قل له حاول، وإذا قال لك لا يمكن مستحيل قل له جرب. إذن أنت حاول وجرب واعمل ما تستطيع. وأضرب لكم أمثلة على ما يستطيع الإنسان، أضرب لكم مثال قصة الغلام تعرفونها جميعا لأنها في الصحيحين، يعني الساحر والراهب والقصة الطويلة المعروفة في بني إسرائيل. المهم في آخر القصة الغلام الذي أسلم وآمن بالله عز وجل جاء الملك ليقتله، فما استطاع قتله بأي طريقة، فجاء إليه الغلام وقال له أنا أدلك كيف تقتلني. الآن غلام واحد صور عمره 13 سنة مثلا، هل تتوقعون أن هذا الغلام وهو في وسط دولة تحاربه وتحارب دينه ولها بطش وقوة وإمكانيات وأجهزة، هذا الغلام هل يمكن أن تسلم الأمة لأكملها على يديه؟ ممكن. لماذا؟ لأنه ما قال لا يمكن أو مستحيل، جاء للملك وقال له أنا أخبرك كيف تقتلني، ضعني على جذعي، اصلبني على جذع شجرة، ثم خذ سهما من كنانتي فقل بسم الله رب الغلام ثم ضربني به وأمر. ففعل الملك، جمع الناس كلهم في صعيد واحد وصلب الشاب على جذع شجرة أو نخلة وأخذ سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام ثم أطلق السهم عليه فمات الغلام. فما الذي حدث؟ شوف كيف المصيبة على الملك. الآن هو ظن أنه تخلص من عدو وغلام واحد دعا يعني دعا إلى الإسلام وأزعج هذا الحاكم فتخلص منه، لكن ما الذي حصل؟ لما رأوا مات قالوا كلهم بلسان واحد آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. وحينئذ حفر لهم الأخاديد ووضعه فيها، قتل أصحاب الأخدود. المهم هذا الغلام استطاع أن يصنع شيئا. يعجبني أن أذكر لكم حديث، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هو حديث صحيح رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وعبد بن حميد وغيره عن أنس بن مالك وهو صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة نخلة صغيرة فاستطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. يعني الآن لاحظوا يا أحباب، الآن الساعة تقوم وأنت معك فسيلة تريد أن تغرسها، يعني غرس النخل مطلوب، يعني طيب هذا عمل في خير، في خير. إذا قامت الساعة ما تجزع الفسيلة وتقول الآن قامت الساعة ومتى تنبت هذه الفسيلة ومتى تكبر ومتى تثمر ومتى، لا تقول هكذا، أبدا. احفر لها واغرسها بكل اطمئنان. لماذا؟ لأنك مأجور أنت الآن بهذا الفعل، وكون تثمر أو ما تثمر هذا موضوع ثاني ما لك في علاقة. أنت حصلت الأمر الآخر الأجر. إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقول حتى يغرسها فليغرسها فلو بذلك. لو كل مسلم تصور الحديث هذا، والله ننطلق بالآن الجليل، عمل جاد، عمل قوي، عمل مثمر. أذكر نكتة قرأتها في كتاب صناعة الحياة وقد روته به قبل قليل رسالة لبعض الإخوان أعيد ذكره، وهو كتاب فيه يعني فوائد عظيمة وإن كان فيه بعض الأشياء. صناعة الحياة، في هذا الكتاب ذكر نكتة تصلح لهذا الموضوع الذي أقوله. كون الإنسان إيجابي، يقول إن أحد دعاة الإسلام في أحد البلاد حكم عليه بالإعدام وأرادوا أن يقتلوه شنقا، خرجوا به في الساحة العامة في البلد في وسط البلد ووضعوا مشنقة وحبل ثم أرادوا أن يحنقوه ويشنقوه. يقول فلما شد الحبل عليه وهو معلق انقطع الحبل وسقط الرجل، فقام الرجل واقفا يتلفت ماذا يقول؟ يقول لهم كل جاهليتكم رديئة، حتى حبالكم رديئة، حتى حبالكم رديئة، كل الجاهلية اللي أنتم فيها رديئة. إذا استغل خمس دقائق منحها الله تعالى إياها في هدياء الجاهلية والكفر الذي كان يوجد في ذلك البلد، ما قال هذه أمور انتهت ولا. إذن النقطة الأولى كن إيجابيا، اعمل أي شيء، أي شيء تستطيع للإسلام، قليل كثير، ما نشرط حاجة معينة، المهم أي شيء تستطيع أن تعمله للإسلام اعمل. ولا أستطيع أن أذكر ماذا تعمل لأنه ماذا تعمل هذا باب واسع. شيء آخر، الكلمة، الكلمة سلاح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا تقول ما تجدي الكلمة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين من ربك. الأنبياء كانوا يأتون الناس بكلمة يدعونهم إلى لا إله إلا الله، فلا تيأس من كلمة طيبة تقولها بنية صالحة. ثالث، التفاعل والهم والتعاطف مع الواقع وترك العزلة. هل أنت صاحب قلب يحترق للإسلام؟ أنا والله أخواني أحيانا أفكر في نفسي وحالي، يعني إلى متى نحن معمرون؟ إلى متى نحن نعيش؟ ماذا صنعنا للإسلام؟ وماذا سنصنع؟ ومتى نصنع؟ هناك إنسان يقول والله أنا أصل الموضوع على كل ما يعنيني، أنا عندي أولاد وعندي زوجة وعندي وظيفة وعندي سيارة وبيت والحمد لله رب العالمين، قضية الإسلام هذا لله ما هو لنا، نحن يكفينا أننا نصلي الفروض الخمس، هذا انتهينا منه، لا نتكلم عنه. لكن نتكلم عن إنسان عنده بعض الأمل بعض الهام، نقول لا بد أنك تتحرك في هذا المجال. والإنسان الذي ما عنده هم ندعوه إلى أن يكون عنده هم للإسلام، عنده هم يطلق شأن الإسلام والمسلمين، يتفاعل مع قضايا المسلمين، يكون عنده قلب يحترق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الحديث الآخر، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هل نحن كذلك؟ لا والله لسنا كذلك، والله نحن الآن يقتل أخونا المسلم ونحن نتفرج نقول ماذا ما وصلنا الدور، فالأمر هين. والمثل يقول لنا إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، إنما أتي المسلمون في هذه البلاد يوم تخلوا عن إخوانهم المسلمين في بلاد أخرى وتركوهم يستغيثون فلا يغادر. إذن كن صاحب قلب يتحرك. بالله عليكم، هل يوجد واحد منا يتقلب في الليل لا يأتيه النوم حزنا لواقع المسلمين، أو ضيقا مما يعانيه المسلمون، أو خوفا مما يخبئه لنا المستقبل؟ والله نأكل من بطوننا وننام من أجفوننا ونضحك من أفواهنا وكأن الأمر لا يعني، وهذا والله في غاية الخطورة. كم واحد منا مستعد أن يتخلى عن أحقاده وبرائمه الشخصية ويتعاون مع إخوانه المسلمين من أجل عمل إنجاز لصالح الناس؟ يمكن بيني وبينك خصومة في بيت أو أرض أو على الأولاد والأطفال أو في العمل أو في موقف فقهي أو علمي وقصده مثلا، هل يدعوك هذا إلى أنك تتخذ موقف مني تحاربني أو أحاربك؟ لماذا لا ننسى خصوماتنا الشخصية وبرائمنا ونقوم بعمل جاد لصالح الناس في هذا الزمان؟ رابعا، أمر خطير جدا، تحطيم الرهبة من الأعداء، تحطيم الرهبة من الأعداء. أنتم سمعتم كلام ابن تيمية فيما سبق، المرفق قطز وهو قائد من قادة المسلمين في حروب السفر، كيف استطاع أن يحطم الخوف من السفر كان وصل الأمر كما ذكر ابن العثير في تاريخه إلى أن الرجل إلى أن المرأة مثل الرجل المرأة من السفر كانت تمشي في الشارع فتجد عشرة من المسلمين يمشون فتقول لهم ناموا أريد أن أقتلكم فلا يملكون إلا أن يناموا فتنظر ما معها سكين نسيت السكين تقول طيب انتظروا قليلا أذهب للبيت آتي بالسكين حتى أقتلكم فتذهب للبيت وتأتي بالسكين ما واحد منهم يفكر بأن يرفع رأسه أو يقتل إلى هذا الحد بلغ الذل سواء كانت هذه القصة حقيقية أو كانت قصة رمزية فالمؤكد أن المسلمين أصيبوا بذل وخوف وذعر شديد من الكفر ماذا فعل موفق قطب حتى يزيل هذا الرعب من نفوس المسلمين يزيل الهزيمة النفسية الوهم جاءه مجموعة من رسل التتر كما تقول بعض الروايات التاريخية فقام جزاه الله خير وقطع رؤوسهم وعلقهم على المشانة استحاف العام حتى يراهم الناس وقال هؤلاء تراهم التتر تخاتين من التتر شوفوا أول مرة يشاهدون التتر مقتول معلق بصورة ذليلة مهينة وأراد أن يقول للناس إنهم ليسوا أكثر من بشر عاديين انتصروا في ظروف غير عادية تمر بها الأمة الإسلامية فكان النصر لهم لأسباب أولها أنه انتصر على الهزيمة الداخلية في نفوس المسلمين الأمر الثاني ذكرته في محاضرة الأسبوع الماضي وهو أنه انطلق في الإعداد للجهاد من منطلقات شرعية صحيحة منطلقات شرعية صحيحة الإعداد للجهاد تقوية العقيدة تقوية العزائم ربط الناس بمثل أعلى بالشهادة في سبيل الله بالجنة إلى غير ذلك الأمر الثالث أن الأمة كلها قاتلت معه وكان يقودها في هذا القتال العلماء تحت راية وإسلاما فانتصر في الأمة وانتصر العلماء وانتصر الملقرون الأمر الخامس الذي يمكن أن نعمله الدعوة والتربية البطيئة التربية كلمة أو تربية أو جلسة أو صحبة أو رحلة أو درس تقصد من ورائها أن تخرج للأمة شباب صالحين التربية بطيئة قد لا تظهر نتيجتها في سنة ولا عشر لكن هذا الطريق مهما طال لا بد منه والتربية أمرها خطير لكن لا أستطيع أن أطيل أكثر من هذا سادسا العمل على كافة الأصعدة مثلا نحن نكتشف الآن مثلا أننا بأمس الحاجة إلى سلاح ندفع به عدونا طيب كيف نستطيع أن نحصل على السلاح الأمر بسيط نحن لنا عقول مثل العالم ونستطيع أن نصنع كما يصنعون الصناعة بشكل عام الأمة الإسلامية متخلفة فيها لماذا؟ لديها إمكانيات بشرية وإمكانيات مادية وأقرأ عليكم الآن أقرأ عليكم صفحة من كتاب رؤية إسلامية في الطريق إلى القدس لعبد الحليم عويس وهو كتاب جميل جميل الكتاب أنصح بقراءته يقول في صفحة 51 إن أي سلاح محلي يعطى للناس وقد أتصرف في كلامه لأن في كلام بعض العبارات التي قد لا أرتضيها فأعدلها بكلمة فقط إن أي سلاح محلي يعطى للناس وتضمن الجماهير وجوده دائما لأنه منها ولأنها هي التي صنعته إن أي سلاح يصنع محليا على هذا النحو سيكون البداية الرمزية والعملية لاستقلالنا الحقيقي والبداية الحقيقية لسيرنا في طريق الحضارة الطويل إننا يجب أن نصر على صناعة المركبة الفضائية والرؤوس النووية انطلاقا من صنع قنبلة يدوية مسلمة أو مدفع الرشاش أو طائرة هيليكوبتر إن أمريكا لم تبدأ مسيرتها بصنع صاروخ عابر للقارات أو طائرة تجسس لقد بدأت من النقطة نفسها التي سنبدأ منها إذا أردنا السير في الطريق الصحيح ومع الاتفاق في البداية تم طرق كثيرة لصالحنا يعني نحن نبدأ كما بدأوا مع ذلك في ميزات عندنا لا يملكونها هم أجل هناك طرق كثيرة لصالحنا أهمها أننا سنختصر المسافة بين القنبلة اليدوية والقنبلة الذرية مستفيدين من كل ما يصلنا من إنجازاتهم وخبراتهم وسنكون في الوقت نفسه أسرع في التدريب على الصنع وليس على مجرد الاستعمال وسنحرص على امتصاص كل معارفهم وكسب من نستطيع من علمائهم وخبرائهم تكلم عن انفاق مصر وسوريا والعراق على التسلح ما بين 48 و 71 وأنهم أنفقوا ما قيمة 9676 مليون دولار ومع ذلك فإن شبرا واحدا من الأرض المحتلة لم يعد إلى المسلمين بل إنهم قد فقدوا أجزاء كثيرة من أرضهم فإذا أضيف إلى هذا الرقم ما أنفقته البلدان العربية الأخرى ولا يزال الكلام له على شراء الأسلحة خلال هذه الفترة وما أنفق على شراء الأسلحة في كل البلدان العربية بعد هذه الفترة إذا أخذنا هذا كله في الاعتبار ووضعنا الإمكانات العربية المتوفرة والمعطلة والمبعثرة في الاعتبار تتأكد لدينا أننا نملك البداية القوية العملية لتصنيع السلاح محليا، ولتأكد لنا أننا أضعنا ربع قرن من عمر أمتنا في عملية تعطيل لطاقتها وتجبيد لإمكاناتها ووضعها في موضع مدبلب سيء وربطها ربطا خادعا لحسابات ومصالح الآخرين. الكلام جميل، واصل ويواصل يقول: إن تجربة التاريخ كله لا تثبت حالة واحدة استحال فيها على فعل المتخلف اكتساب التكنولوجيا والتفوق فيها. وإذا كانت الثروة العقلية للشعب الياباني والثروة البشرية للشعب الصيني قد مكنت شعبين شرقيين من اجتياز مرحلة الخطر ومن الدخول في مضمار السباق الحضاري، فإننا نحن المسلمين نملك هذين المقومين ونملك غيرهما من المقومات التي لا يتوافر كثير منها لدى الشعوب الأخرى التي حققت تقدما وتفوقا ملحوظا. إن لدينا طاقات حية كثيرة ومواد خام ورؤوس أموال وعقولا مبعثرة في العالم كله، ولدينا احتياطي بشري واقتصادي يتمنى أن يجدنا في المكان الذي يسمح باستغلاله وحمايته، سواء في أفريقيا أو آسيا أو الأرض الإسلامية الفسيحة. إن هذا كله يجعلنا في المكان الذي يجعل نجاح تجربتنا الحضارية مضمونا على نحو لم يكن متوفرا لدى معظم التجارب الحضارية المعاصرة. ربما تكون القراءة من هذه الورقة سببا في كون بعضكم لم ينتبه للكلام، وكذلك القراءة في الأوراق السابقة. ولذلك أدعو الأخوة إلى تأمل الكلام الذي قلته مرة ومرة، فإن الكلام له معاني ودلالات عميقة قد لا يدركها الإنسان حين يسمعه لأول مرة، خاصة إذا كان يسمعه من قارئ كما هو الحال بالنسبة لي. أرى الوقت قد أجد أو اقترب، فلذلك ما أدري، أعتقد أن الوقت لا يسمح بالاستيلاء بكثير منها. هذا يسأل عن مرض الزهري سيلان، هذه أمراض جنسية تكون في بسبب ارتكاب الزنا والعياذ بالله. لعلنا نجيب على بقية الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم، وذكرت لكم أن موضوعه نظرة في أحاديث الفتن. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المساهمين في بناء مستقبل الإسلام، وأن يقينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.